بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد. الله اشهد دائما على اعدائه ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في مفاد مكاتبة اسحاق بن يعقوب رحمه الله، ومن جملة الالفاظ الواردة فيه فرجعوا فيها، اي في الحوادث الواقع. الكلام في هذه العبارة تارة بلحاظ هل هناك حذف اضمار تقدير، اي فرجعوا في حكمه. تقدم الكلام فيه ونقلنا عن الشيخ رحمه الله ان الظاهر من كلمة فرجعوا فيها يعني في نفس الحادثة، واما حكمها فخلاف الله. واخرى بلحاظ ان فرجعوا فيها هل هو يدل على الوجوب او الاستحباب، يعني عام من الوجوب والاستحباب، او ان الامر فيه ارشادي والاوامر الارشاديه ناظره الى المرشد اليه. فالمراد من فرجعوا فيها كنايه عن الحجيه، عن الجعل والنصب، مثل لا تصلي في بابر ما لا يؤكل لحمه، بناهم على ان النهي في مثل هذه الموارد لا يفيد التحريم، ارشاد الى مانعیت ما لا یؤکل لحمه. ولذا الاوامر الارشادیه منسلختون عن الطلب استحبابا او وجوبا. فالامر في ارجعو، طبعا تعلمون جيدا انه بالنسبة الى مثل الافتاء لا يجب على العامي التغليب، لا يجب على الشخص التغليب، والاستفتاء ليس واجبا بل هو جائزون، بمعنى ان الشخص ان يشتهر بنفسه وله ان يرجع الى المشتهر يقلده فيه، وله ان يحتاط حتى لا حاجز الى الاشتهار ولا حاجز الى التقليد في مسألة توجد اقوال ثلاثة يحتاط بينهم. فلذا الرجوع في الاستفتاء وفي الافتاء الى العالم ليس واجبا، جائزون، بخلاف الرجوع الى حجیت خبر ثقه. لزوم الاخذ به خبر ثقه، الاخذ به خبر ثقه واجبون، فرق و لذا فرق اساسا بین تقلید المجتهد و قبول خبر ثقه. قبول خبر ثقه بنان علی حجیتهی واجبون، لیز له خلاف داله. اذا اخبر ثقه تو بشه این لابد در یعمل علی ثقه، لكن اذا افتى المجتهد بشيء لا يجب على العامي الرجوع اليه، يجوز الرجوع اليه. ولذا في باب التقليد نحن نقول يجوز له التقليد، لا يجب عليه التقليد، لان في قبال ذلك يجوز له الاحتياط، يمكنه ان يحتاط في المساله. نعم، في اصل مساله الاحتياط وخصوصا اذا كان مستلزم للتكرار لا بد له اما ان يستغل به عقله على ما يقال، او لا بد ان يقلل غيره كما هو ظاهر، والتفصيل في مجال اخر. كيف ما كان، فرجعوا فيها الى رواة احاديثنا ان كان المراد بالرجوع لزوم الرجوع، هذا لا يتناسب مع الاستفتاء. وجوب الرجوع المتناسب في وجوب الرجوع ان يكون مع شيء اخر. كيف ما كان، النقطة الثانية في كلمة فرجعوا فيها، هل يستفاد من هذه العبارة كما هو ظاهر الأمر لزوم الرجوع، الرجوع يكون واجبا، أو يستفاد منه طلب الرجوع أعم من الوجوب الاستحباب؟ يعني على أحسن لكم أن ترجعوا، بحيث يشمل الاستحباب أيضا، ام المراد بفرجعوا المراد الجدي هو لا، يعني جعلت الرواة احاديث حاكما فرجعوا، وان كان بصيغة الامر التكليفي المراد به امر ارشادي، ارشاد الى ولاية رواة الامر، ارشاد الى ذلك، منسلخ عن الامر، نحن سابقا هم کرارا تعرضنا لهذه النقطه و هذه نقطه ينبغي تأمل فيها اصولا في الروايات. نحن شرحنا انه في كثير من الروايات جاء في كلمات الاصحاب كثير من الروايات ظاهر التعبير فيها الحكم المولوي، ولكن المراد الجدي الحكم الوضعي. مثلا ظاهر هو الامر، مثل لا تصلي في بدر ما لا يكلحون، بنو على انه في مثل هذه الموارد ارشادی صرف، یعنی المراد الجدی من هذه العباره مانعیت و بدر ما لا يكلحون، و لیس المراد الجدی من هذه العباره لزوم حرمت الصلاة فی برمانه، یعنی اذا صلا شخصون فی برمالا یا کلحمو لا یا آقب یوم قیامه، اذا صلا شخصون فی برمالا یا کلحمو لیس علیه عقوبتون یوم قیامه، بل غایته صلاته باطله، فاذا اعاد الصلاة ثانیتا من غیر برمالا یا کلحمو حین ازن عمله صحیح، لا يعاقب يوم القيامة على أنه صلى في غبر ما لا يكلحه، العمل فاسد. إذا يعاقب يعاقب على ترك الصلاة، فلو أعاد الصلاة صحيحة حينئذ ليس له يعني. فلذا في مثل لا تصلي لا يستفاد منه الأمر المولوي، النهي المولوي، الزجر المولوي. كذلك في اغسل ثوبك من بول ما اغسل ثوبك من بول ما لا يكلح، اغسل ثوبك لا يستفاد منها امر مولوي بلزوم الغسل، المراد الجدي نجاسة البول، يعني بول ما لا يؤكل نجس، هذا هو المراد الجدي، لا لزوم الغسل بحيث اذا لم يغسل يعد عاصيا. نفى ثوب له اصابه بول لم يغسل واصلا تركه لا يصلي فيه، يلبسه في غير الصلاة، هل هذا عاصي؟ لأن الله قال اغسل ثوبك من البول، هل هذا عاص أم أن هذا الرجل ليس له أن يصلي في الثوب نجس؟ فإذا لبس الثوب في غير الصلاة لا محذور فيه، في كل ما تشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ليس له أن يلبس هذا الثوب، وأما في غير ذلك لا مانع. فالحديث وإن كان بصيغة الأمر المولوي المراد الجدي الحكم وضعی و هو النجاس. نحن سبقا شرحنا تأییدا لهذا المذهب ان هذا المذهب اجمالا صحیح لا بأس به، ولو نحن نمیل الى انه الجمع بین الحکمین ممکن فی بحال ثبوت فلا بأس به فی بحال اثبات و التفصیل فی مجال آخر. خلاصت هذا المطلب، خلاصت النقط فی داله، خلاصت المستفاد من مجموع الشواهد ان التعابیر القانونی التي الان موجود عندنا خصوصا الاحكام الوضعيه لم تكن مالوفه في عند العرب قبل الاسلام وحتى مقارن ظهور الاسلام وفيما بعد. هسه هذه يرجع الى خصوصيات في المجتمع ام لا، في شيء اخر المتعارف كان عندهم بيان الاحكام الوضعيه بصيغه الاحكام المولويه، يعني بصيغه البعث والزجر، لم يكن هناك. اصولا نحن سبقا شرحنا اجمالا مجال لا يسأل هذا الامور ان المجتمعات التي تعيش في حالة من لا نظام، بمعنى ان النظام هو الرئيس هو شيخ العشيرة، كل ما يقوله قانون، غالبا في هذه المجتمعات لا يوجد قانون مدرن. مثلا في المجتمع البابلي قبل الإسلام بألفين سنة، أكثر من ألفين سنة، قانون مدون موجود، القانون الذي جعله حمورابي في العراق، يعني في بابل، الحلة الذي تسمى الآن حلة، هذا تقريبا يرجع تاريخه إلى قبل 4000 سنة، تقريبا 3000، تقريبا 3700، أقل من 4000 مادة قانونية فيه، نشر مقدار كبير من عنده بعنوان السلة، معروف الآن في اصطلاح علماء الحقوق بالسلة، وأثر أخيرا في اليمن على نص قانوني أقدم من هذا. المعروف حاليا على ألسنة علماء القانون أن قانون الحمورابي، مجموعة قوانين حمورابي التي كتبت في العراق یعنی فی ذات الوقت مثلا فی هذه المناطق حتی استفاده من هذا حتی فی مثل الاغریق یعنی فی مثل یونان لم یکن قانون مدون. القانون شخص الرئیس کل ما یقولوه هو القانون. لذا اصولا فی هذه المجتمعات التعابیر القانونی قلیله، طبیعت الحال تقریبا لانه لیس مدون. فی المجتمع العربی شرحنا سابقا قبل الاسلام و بعد الاسلام نوع من الاوز في التعابير القانونية، نقص قلة في التعابير القانونية موجود. نفس المعنى مثلا بدل ان يقول الطهارة شرطان يقول انا سألت عن الرجل يصلي في ثوبه وهو نجس اي يعيد صلاته؟ قال نعم يعيد صلاته. ظاهر وحكم تكليفي يعيد صلاته لكن باطنا مانعية النجاسة، يعني لا بين السائل يعني ما كان مألوفا في الأجواء العامة التعبير عن الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي، كان المتعارف وهذه نقطة تعبيرية، كان المتعارف أن الأحكام الوضعية تبين بصيغة الأحكام المولوية، يعني بنحو من البعث بنحو من الزاج، بدل أن يقول النجاسة مانعة البول نجس. مثلا لعلكم تتعجبون انه اصولا في رواياتنا لا يوجد تعبير بالنجاسه الا في خصوص الكلب الناصب، ان الله لم يخلق خلقا اشد انجس من الكلب وان الناصب لنا اهل البيت لانجس من الكلب، والا في غير هذا المورد مثلا الدم نجس لا يوجد عندنا، البول نجس لا يوجد عندنا، لا يوجد بهذا التعبير عندنا البول نجس، إنما الموجود اغسل ثوبك من البول. قالوا إطلاق الأمر بالغسل بلزوم الغسل معناه النجاسة. فهذا مختصر و تفصيل في مجال آخر. الآن نرجع إلى ما نحن فيه، فرجعوا فيها، فرجعوا هل المراد بإرجعوا لزوم الأمر لزوم الرجوع للطائفة؟ المراد به ارجعو رجحان الرجوع بحيث يشمل الاستفتاء، ام المراد به فرجعو اصولا الحكم الوضعي لا الوجوب لا الاستحباب؟ نقول يمكن حمل مثل هذا التعبير على الحكم الوضعي لانه هو المناسب في امثال هذه المقامات، وبالخصوص وان الامام بعد ذلك قال فانهم حجتي عليكم.
تحريكم ها
فرجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتی. علل الامام وجوب الرجوع بانهم حجه و مقتضى التناسق و ترابط بین العلت و المعلول انه بینهما سنخیت، فالمراد بارجعوا ايضا الحكم الوقتی. و يمكن ان يقال بناء على ان الروايه تشمل الاستفتاء كما امس بينا الاحتمالات في الروايه، فحينئذ بما انه في باب الاستفتاء لا يجوز الرجوع، يجوز له الرجوع، يحمل الروايه على الاعم من الوجوب والاستحباب. ويمكن ان يقال لا لا هذا لا ذاك، ان الروايه ظاهرا تكليف، ظاهر النص الحكم التكليفي بوجوب الرجوع، يعني بعباره اخرى مسألة من يقوم بإدارة المجتمع الشيعي من جملة التكاليف على الشيعة، كما أن هناك تكاليف إقامة الصلاة، تكليف بأداء الزكاة، تكليف مثلا بأداء مثلا الحج، من جملة التكاليف الشيعة الرجوع في الحوادث الواقع إلى الفقهاء، ولذا من جملة التكاليف عليهم، يعني تكليف أصولا. نحن احتملنا في الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن يكون أطيعوا أمرا تكليفيا خلافا لمشتهر الآن على الألسن من أنه أمر إرشادي، احتملنا قويا أن يكون أمرا مولويا، ويكون المراد من أطيعوا يعني في الأمور الاجتماعية في الأحداث الاجتماعية، ولذا شيء جديد، يعني يا أيها الذين آمنوا كما يجب عليكم إقامة الصلاة يجب عليكم في الأمور الاجتماعية الرجوع إلى القرآن وإلى رسول الله وإلى أولي الأمر. ف فهذا تکلیف جدید، مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. کیف یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة حمل علی الامر تکلیفی بلا اشکال لم یستشکل احدهم. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة قطعا امر تکلیفی به ما لا اشکال فی. نقول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ایضا امر تکلیفی لیس ارشادی. الاصحاب وفاقا للمتكلمين البحث المعروف بين الأشاعرة والمعتزلة قالوا بأن الأمر إرشادي لأنهم جعلوا المراد من الإطاعة يعني الرجوع إلى الله أصل الإيمان بالله وبرسوله، لكن نحن احتملنا بقرينة ذيل الآية وأولي الأمر أن تكون الآية أصولا ناظرة في القضايا الاجتماعية كما أن بقية الآيات تعرضت للقضايا الفردية مثل أقيموا الصلاة. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بوجوب إطاعة الله، وإطاعة الله كما ذكرنا إنما تذكر تمهيدا، يعني إطاعتكم للرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إطاعتكم للرسول في موارد الأمور الاجتماعية إطاعة لله. ولو أنتم صحيح لا ترون الله مثلا لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، إلا أن إطاعتكم في القضايا الاجتماعية لرسول الله إطاعة لله في القضايا الاجتماعية. يجب عليكم إطاعة الله في القضايا الاجتماعية كما في القضايا الفردية، وإطاعة الله في القضايا الاجتماعية تتحقق بإطاعة الرسول في القضايا الاجتماعية، تتحقق بإطاعة أولي الأمر. وأولي الأمر سلام الله عليهم أجمعين أوجبوا على الشيعة الرجوع إلى الفقهاء حتى في زمان وجودهم فضلا عن زمان الغيب. نعم أوجب الرجوع إلى الفقهاء في مواطن لا يمكن الرجوع مباشرة إلى ممكن أماكن البعيدة، فتكليف من الإمام. نعم السر فيها بلذا يستفاد من هذه الآية المباركة رواية المباركة ليس للشيعة التخلف، وهذا هو الأنسب بما ذكرنا من أن الرواية ناظرة إلى الولاية إما في القضاء وإما في مطلق الأمور الاجتماعية. أمس بينا هذه النقطة، شمول الرواية مثل الاستفتاء قد لا يخلو عن إشكال، والوجه في أن الاستفتاء ليس واجبا. هو يمكن للإنسان يحتاط عمل العامي برأي المجتهد أفعال ليس واجبا، يجوز له العمل برأي المجتهد، لكن ظاهر هذه الرواية وجوب الرجوع إلى رواة الأحاديث، ووجوب الرجوع إلى رواة الأحاديث يتناسب مع المنصب الاجتماعي، وهذا هو ظاهر الناس. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن كل أمر ورد في الروايات الظاهر في المولوية، يعني بعبارة أخرى لقواعد عامة في باب الاستظهار والاستنباط، إذا دار الأمر في نفس بين المولوية والإرشادية الأصل الأول المولوية، اللفظ ظاهر في المولوية، بس السر في ذلك لأنه في الإرشادي ليس هو هذا الظاهر هو المراد الجدي، إرشاد إلى مراد آخر، وهذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج. ومن جملة هذه الأمور إذا دار الأمر بين مثلا موضوعيه وبين طريقيه الاصل في الموضوعيه، مثلا اذا قال اذا كنتم في مكان وشككتم في وجود الماء الى غلبه السهم، احنا ذكرنا سابقا غلبه السهم كان مصطلح في استفاد بعض الشواهد التاريخي، يعني 200 متر تقريبا حسب ما قدرتم حدود 200 متر يسمى غلبه السهم، عليكم الفحص بغلبه السهم. خب هل هذا موضوعیون ام طریقیون؟ مثلا 20 نفر موجود، اذا واحد راح الى غلبه سهم و رجع و اخبر لا يوجد ما، هل هذا یکی یعنی طریقیون ام كل واحد لابد ان يذهب الى غلبه سهم و يرجع؟ لو كنا نحن و حسب القاعده الموضوعیه یعنی كل واحد باشه، لكن العرف يفهم في هذا طریقیه به مناسبت قاعده به اصطلاح الصحه يرحمكم الله. قلنا في روايه قال الإمام في باب الوضوء يغلب الخاتم، وفي باب الوضوء والغسل أحدهما، وفي الآخر في باب الغسل يخرج الخاتم. نحن قلنا لو كنا نحن وظاهر الحديث آمنا به اصطلاح موضوعیه و ها کذا افتت صدو صدو احتیاط عمل به روایت غریب، یعنی فی باب الخمس فی باب القصد قال لابد من قلب الخاتم ذکر فقط، و اما فی باب الوضوء یخرج الخاتم. نحن قلنا انصافا الفهم العرفی لا ينصاف عن العلاقات، الفهم العرفی اشاره الى ان المهم وصول الماء الى البشر استقال به اخراج الخاتم و به قلب الخاتم. لا يفهم العرف ان في، لكن الصدوق فهم الموضوعيه انه في خصوص الخصوص لا بد من كذا و في خصوص الوضوء لا بد من كذا في تلك
الجريان.
نعم شنو دیگه وصول آب به مقدار جریان، نه مرز نظر نحن ذکرنا انصافا ما افاده الصدوق هو الاوفق بالقواعد، یعنی مختل قاعده هو الموضوعی، لذا دائما في كل مورد دار الامر بین الموضوعی و طریقی يحمل عن موضوعی الا ان تقوم قرین خارجی. مثلا طلب العلم فریضتون على كل مسلم، مثلتون محل ابتلا. هل المراد من طلب العلم العلم طبيعته طريقا للعمل؟ إذا فرضنا أن الشخص لم يبتلى بمسائل هل يجب عليه تعلم المسائل؟ نقل عن الشيخ الأنصاري أنه كان يقول أحد الواجبات تعلم المسائل، ولذا فرعوا عليه أنه إذا هناك شخص يأتي بالأحكام الشرعية لكن لم يبتلى بجملة من الأحكام ولم يتعلم، هل يجوز الصلاة خلفه باعتبار عدالتي واستقامتي على جادة الشهر؟ هم انه فاسق لانه ترك تعلم العلم. نسبه الى الشيخ الانصار انه لا يجوز صلاه خلفه اذا ترك تعلم الفقه، تعلم الاحكام الشرعيه، لان نفس التعلم واجب، واجب نفسي. اذا التزمنا بان التعلم به طلب العلم فهم ظاهر واجب. نحن قلنا الانصاف الفهم العرفي يساعد على ان العلم ماخوذ بنحو الطريقي، و اما ان يكون موضوعيا يعني من ترك التعلم كأنه ترك الصلاة انصافا يحتاج بدل. الفهم العرفي الارتكازات العرفية تقوم في انه في بعض المجالات بعض الموارد ظاهرة في الطريقية، اما مادة كما ذكرنا انصافا مادة فهم يفحص يعلم يتعلم، هذه المواد في حسب العرف يفهم منها الطريقية، لإما هيئتان يعني بإما بنقطة خارجية مثلا تغيير الخاتم قلب الخاتم أو إخراج الخاتم، ولو المادة لا تدل على الطريقية، لكن بلحاظ أن الواجب قسل البدن نفهم أن النقطة فيه هو الغسل ووصول الماء جارية، ولذا لا فرق بين القسل والوضوء بهذا اللحاظ. فتبين بإذن الله أنه إذا دار الأمر بين المولوية والإرشادية الأمر يقتضي المولوية، بين الطريقية والموضوعية يقتضي الموضوعية. فحمل كلمة ارجعوا نقول المراد الجدي يعني حجته منصوب من قبلي، على هذا المعنى انصافا خلاف الأصل يمكن، خلاف الأصل يحتاج إلى دليل، بل نحن نقول انصافا بما ان ظاهر النص وجوب الرجوع تكليفا اليه يستفاد بان هذه المساله ايضا مما قاله الائمه سلام الله عليهم اجمعين بالنسبه الى تكليف الشيعه اصولا في وجوب الرجوع. واما فانهم حجتي كلام اخر، لا دليل ان نجعل ذاك الكلام دليلا في التصرف زياده الكلام، بل نعمل بكل من الكلامين على حالي، فإنهم حجتي حكم وضعي. وهذا الذي قلنا لم يكن هناك متعارف التعبير عن الأحكام الوضعية لأنه في أوائل الإسلام، أما في هذا التوقيع المبارك الذي كان في أواخر القرن الثالث زمان هذا التوقيع تقريبا سنة 280-290 هل حدود 270، حال التوقيف في أواخر في النصف الأخير من القرن الثالث وجود المصطلحات في ذاك الزمان أمر شائع لا إشكال فيه. فحينئذ نقول ارجعوا لعوز الاستعمال ولعوز الاصطلاح ولقلة الاصطلاح المراد به الحكم الوضعي، هذا إنصافا خلاف الله، بل نستطيع أن نقول كل كلام يحمل على حاله
يجب على الشيعه الرجوع الى الرواه باعتبار انهم منسوبون من قبلهم. حكم بعدی فعل نام حجتی علیکم نمیخوتون بگذاری نه و یتفرع على ما ذکرنا انه فرج او اذا کان مجرد الحکم الوضعی قد یتجه ما قال بعضهم من المعاصرین من ان فرج او فرول انتفرع الانتخاب، یعنی یجب على شیعت ابتداعا الانتخاب ثم یجب و هادا معنا فرج او. معنا فرج او الى روات احادیثهم، خب لیس مفاد روایه به اصطلاح جعل المقام له ابتداعا و انما امر به رجوع و رجوع رجوع الشیعه انما یکون بعد اختیارهم و لذا اختار هذا القائل بناء على هذا انه بعد اختیارهم یجب علیهم الرجوع به معنا بعد اختیارهم یکون ولیا لا قبل الاختیار، لأن هذا القائل أراد الجمع بين الولاء بين النسب وبين الانتخاب، لابد أولا من الانتخاب وبعد أن ينتخبوا يكون منسوبا من قبل الإمام. من كلمة فرجعوا بمعنى الحكم الإرشادي لم يذكر هذا التفصيل في كلامي، أنا أقول تأييدا لكلامي. وتبين بإذن الله تعالى أنه لا يفهم هذا المعنى، بل ظاهر لو كنا نحن و ظاهر روایت المبارکه انه یجب علی الشیعت الرجوع الى الروات حمله علی الاستحباب خلاف ظاهر، نه المناسب فی مقام وجوب الرجوع و مناسب الولایه، وجوب الرجوع لا یتناسب مع الافتا و الاستفتا، هذا صحیح، المناسب فی الافتا و الاستفتا جواز الرجوع، المناسب مع الولای وجوب الرجوع، یجب الرجوع حینه اده به اعتبار ثم قال فإنهم حجتی علیکم، یعنی علله صلوات الله سلام علیه بالحکم الوضعی، مادام هم حجتی علیکم یجب علیکم تکلیفا الرجوع. نعم کما قال المجلسی لا یستفاد من هذه العباره ان الفقیه به امکانه ان یقول ارجع و یجب علیکم رجوع الى هذا، هکذا افاد المجلسی فی مرآت العقود قال یجب على الشیعه به حکم الامام الرجوع الیه، لکن الفقیه یبرز یقول ایها الشیعه یجب علیکم رجوع الیه، هذا قد استفادته من هذا الكلام لا یخلو عن اشکاله. و اما اصلا ان الشیعه یجب علیهم رجوع الى الفقها تکلیفا، هذا انصافا يستفاد من هذا، یعنی خود فقیه وادار بکنه شیعه رو اونا برگرده بس حکم فقیه. حالا ما بعد در مسئله انتخاب با دوباره متعرضی نقطه میشیم، حالا من اینجا اشاره اجمالی میکنم بعد میکنم. الان که همکان خلاصت البحث الى هذا الحد ان ظاهر من کلمت فرجعوا لزوم رجوع تکلیفا لشیعه الى الفقها و الامام علله به انهم حجتی، فهناك حکمان، اولا هم منسوبون من قبله صلوات الله سلامه علیه، ثانیا فی الحوادث الواقعه، ثانیا یجب على الشیعه الرجوع الیه، یعنی لیس للشیعه لا یرجع الیهم، فاذا لم یرجع الیهم و رجع الى غیره کانما رجع خالف الامام، و هذا المعنى یعنی اثبات الحکمین المولوی و التقلیدی به عینه من روایت عمر بن حنبله قال علیه السلام لیس لفا ان یرجع الی هؤلاء لانهم طاغوت امروا ان یکفروا به طاغوت، فقد امروا ان یکفروا به، فقال کیف یصنعان قال ینظران من کان منکم الی آخر الحدیث، ثم قال فاذا حکم به حکمنا ولم یقبل من فکأنما فعلینا رد و راد علینا به منزلت راد علی الله سبحانه و تعالی. ایضا فی تلک الروایه المعتبره یستفاد ان عدم الرجوع الیهم عدم اولا الحکم الوضعی یترتب علیه و ما یأخذه به حکمه فانما یکون سحتا، و الحکم التکلیفی یجب علیه الرجوع الی الفقه، فمن جمله التکالیف وجوب الرجوع فی الى الفقهاء سواء في عصر الغيبه
او فی عصر حضور الامام لكن مع عدم التمكن من الاتصال بالامام و اجراء الحكم من الامام كما اذا كان في مكان بعيدی خراسان مثلا في زمن الامام لابد من الرجوع الى فقیه في ذلك الزمان. هذا بلحاظ كلمة فرج. اما فإنهم حجتی اهم شيء نقطة في الاستدلال. اولا طبعا المراد من الحج هنا ليس المراد البرهان و مشابه ذلك، المراد يعني منسوبون من قبلهم، المراد من الحجية هنا الحكم الوضعي بالنفس والجعل من قبلهم صلوات الله عليهم أجمعين، هذا ظاهر. إنما الكلام في نقطة أخرى، هل يستفاد من هذه الرواية إطلاق الحجية؟ فإنهم حجتي عليكم مطلقا وفي كل شأن من الحوادث الواقعة، أم ليس له إطلاق مثلا في خصوص القضاء مثلا كما في رواية أبي خديجة في خصوص القضاء وكما قيل في رواية عمر بن حنبل بل لعله المشهور بين الفقهاء أنه في خصوص القضاء. فكلمة حجتي يستفاد منها الإطلاق في كل شأن من الشؤون حجتي، أم يستفاد منه التغيير بخصوص القضاء في خصوص القضاء حجتي؟ اختلفوا في ذلك. ذهب جملة من الأصحاب منهم السيد الإمام إلى أن الإطلاق يقتضي حجيته مطلقا، فإن الفقيه حجة في الحوادث الواقعة مطلقا، منصوب من قبله في الحوادث الواقعة مطلقا. وقد يقال كما جاء في بعض كلمات المعاصرين أنه لا، الحجية هنا ذكرت محمولا و المطلق إذا كان محمولا لا تنعقد في مقدمات الحكمة فلا يثبت له إطلاقا. فرق بينما إذا كان المطلق موضوعا أو محمولا، إذا كان موضوعا تتم في المقدمات مثل الماء نجس، الماء طاهر، الدم نجس، يعني كل ماء كل دم أنواع النم، فينعقد الإطلاق إذا كان موضوعا، بخلاف ما إذا كان محمولا. إذا كان محمولا لا ينعقد لها إطلاقا. مثلا إذا قال اجتنب الدم، عفوا ذاك الموضوع، اذا قال فهذا دم نجس لا يستفاد من كل دم نجس، او مثلا جاء في روايه ذاك الموضوع الا اذا رايت دما، على كيف ما كان مثل هذا حجتي لا يستفاد منه اطلاق الحجيه لا تنعقد مقدمات الحكمه. و طبعا هذا دعوى لا ادري اصلا مراد القائل من هذا الدعوى لا ادري ما مراده، ظاهرا أن الإطلاق إلى السوء من اللفظ المطلق لا فرق فيه في مقدمات الحكمة بين الموضوع والمحمول، لا توجد نكتة فنية أصولية للتفريق بين الموضوع والمحمول. نعم هنا كلام في المنطق، قالوا إذا قالوا الإنسان كاتبان، هناك أربعة احتمالات موجود في الموضوع والمحمول، أن يراد بكل منهما المصداق والمفهوم، احتمالات أربعة في الموضوع اثنين في المحمول اثنين، وقالوا من هذه الاحتمالات الأوجه أن المراد بالإنسان المصداق النظر إلى المصادر، والمراد بكاتب المفهوم، يعني مصادق الإنسان مصادق لما ينطبق عليه مفهوم الكاتب، ولذا التزم في المنطق الأرسطوئي والمنطق الأرسطي بأن أدوات العموم والخصوص يعني السور يدخل على خصوص الموضوع، يعني بإمكاننا أن نقول كل إنسان كاتب بعض الإنسان أغيام، السور لا يدخل على المحمول. ذهب جملة من المنطقيين الجدد في الغرب مما يسمى بالمنطق الرمزي أو الرياضي، قالوا السور كما يدخل على الموضوع يدخل على المحمول أيضا، مثلا بعض الإنسان أبيض يعني بعض الإنسان بعض الأبيض، أما إذا قلنا مثلا بعض الإنسان ضاحكون أو بعض الإنسان كاتبون يعني بعض الإنسان كل كاتبون، إذا قلنا كل إنسان ناطقون يعني كل إنسان كل ناطقون، إذا قلنا كل إنسان حيوانون يعني كل إنسان بعض الحيوان. فنلاحظ كما أن السور يدخل على الموضوع يدخل السور على المحمول أيضا، فلذا القضايا المسبرة أنهاها هؤلاء إلى ثمانية، المعروف أننا أربعة، و النکته تو لم یکن ان القدما غفلوا عن هذه النکته لم يدخلوا السور على المحمول لان المحمول اخذ مفهوما لا مصداقا فرقوا بين الموضوع والمفهوم محمول في الموضوع اخذ بلحاظ المصادر فلذا السور يدخل عليه في المحمول ذكروا في محلي ليس غرضنا الدخول في هذا المسألة في المحمول يكون المراد مفهوم الكاتب لا مصادق الكاتب ولعل هذا البعض الذي قال هذا الكلام لعله مثلا سمع هذا الشيء لكن هذا لا رفت له بباب الأصول هذا في المنطق ذكروا في القضايا الحقيقية لا رفت له في باب الأصول والقضايا ومدلول القضايا بلحاظ الحجية لحاظ الحجية فرق عن لحاظ به اصطلاح لحاظ الذي لاحظه المنطقيون مثلا عند المنطقيون القضية المهملة بحكم الجزئية عند الأصوليين مع مقدمات الحكم بحكم الكلية مثلا المساجد عامرة هذا التعبير يا مساجدنا عامرة بناء على أنها من قبيل قضية مهملة وهكذا هو فهذا التعبير عند المنطقيين قضية مهملة بحكم قضية الجزئية لكن عند الأصوليين هذه القضية بحكم الكلية لأن في الأصول محور البحث يختلف عن محور البحث في المنطق بلحاظ الحجية إذا ذكر اللفظ مطلقا من غير قيد بحيث دل على الماهية المجردة حينئذ نقول في كل مورد تنطبق هذه الماهية هو المخلوق فإذا قال فإنهم حجتي یعنی فی کل شیء تحتاجون الى حجت هو الحجه نعم افاد سید الامام رحمه الله من ان المفاد ان كل ما للامام للفقیه هذا من هذا التعبير استفادته في غاية الصعوبة لان هذا التعبير مورده الحوادث الواقع و شمول مثلا يظهر من كلماتي ان حتى ان ولاية الفقیه تقدم على مثل الصلاة والصوم شمول الولاية لهذا الحد انصافا بهذا الحديث في غاية صعوبة الإشكال لأن الظاهر من الحوادث الواقع الأحداث الاجتماعية أضاء مشابه ذلك ويكون المراد في إنهم حجتي يعني جميع ما جعل لي بجعل إلهي أثبته للفقيه هذا المستفاد نعم حجة في كل الأحداث الاجتماعية صحيح في كل الحوادث الواقع حجة في كل حادثة اجتماعية يحتاج عامة الناس إلى أمرائهم هؤلاء الفقهاء في زمن الغيبة أو في زمن عدم التمكن بمنزلة هؤلاء هذا يستفاد منه فالإنصاف أن ثبوت الإطلاق ومقدمات الحكمة كما تجري في الموضوع تجري في المحمول لا محذور من ذلك ولا أدري أصلا الآن لم أفهم لماذا هذا البعض أصلا أفاد هذا الكلام أن مقدمات الحكمة لا تجري في المحمول لأنما تجري فقط في الموضوع إنصافا محل شك قوي هذا الكلام جدا إلى هذا الحد تبين عموم الحجية وللكلام بغية إن شاء الله غدا أسأل الله محمد